والنعمة الدائمة على أعدائنا أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الروايات إذا خرج المهدي عليه السلام يقال له ارجع يا ابن فاطمة فلا حاجة لنا فيه، وهذا أمر طبيعي جدا، فإن الناس إذا أعرضوا عن الدين باسم الدين وصار لهم دين جديد وبعد ذلك يأتي الحج عليه السلام بدين الله كما كان عليه، من الطبيعي أن يقول له ارجع ابن فاطمة فلا حاجة له. وهذا هو المتوقع جدا، يعني بحسب طبيعة الزمان وبحسب ما نراه الآن من الحوادث المتتالية، هو شيء طبيعي جدا أن يصدر من قسم كبير من الشيعة هذا الخطاب للإمام المسلم. وإذا جاء الإمام يطبق شريعة الله في الأرض، والآن نحن نرى بأن أبسط الأحكام الشرعية لا تقبل، أبسط الأحكام الشرعية لا تقبل. لو قيل للمرأة مثلا بأن المرأة يجب عليها الحجاب بهذا النحو ما يقبل منك. لو قيل للمرأة مثلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية هذا لا يقبل. خب بعد ذلك الآن إذا هو لا يقبل منك، إذا خرج الإمام وطلب منهم هذا الطلب سيقبل منهم أو سيقولون له لا حاجة لنا؟ هذا مثال من الأمثلة، والأمثلة على ذلك كثيرة. فلا يتعجب الإنسان من مثل هذه الروايات، وأن كثيرا من العرب يرفضون إمامته عليه السلام، جدا لا يتعجب الإنسان من ذلك، سيما أن التطور والتغير إنما هو عند العرب الآن في المجتمعات العربية، وأما في المجتمعات الشيعية الأخرى فهي أقل تطورا وتغيرا، وبالتالي فهذه المستجدات ما غزت هذه المجتمعات كما غزت المجتمعات العربية. فلا عجب أن العرب لكثرة المتغيرات عندهم المخالفة للدين هم الأكثر رفضا للإمام عليه السلام، والله المستعان على والله المستعان على. وبعد ذلك الإنسان يعجب بأنه كيف الإمام عليه السلام مثلا لا ناصر له لا مغيث له، ليس هنالك من يقف لا جانبه. أنا لا أتعجب أصلا من ذلك، أصلا لا أتعجب. إذا كانت الأمور بهذا المسار الذي نراه وإعراض الناس عن الدين، بعد ذلك هو كيف يتعجب من أن الإمام عليه السلام يتأخر خروجه لعدم الناصر له؟ على أي حق؟ عجل الله فرجه وسهل مخرجه وساعد الله قلبه. وهذه هي النقطة التي يتألم لها الإنسان، إذا أنت الإنسان العادي تتألم لما ترى ولما تسمع، إذن فكيف هو تألم الإمام عليه السلام لما يرى ولما يسمع؟ هذه النقطة جدا لو فكر فيها الإنسان لأخذت بلبه، يتصور كيف حال الإمام عليه السلام على 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 غربته وعلى غيبته وعلى عدم الناصر له، ومع ذلك ويتألم أشد التألم لما يراه من حاشية. هذا الشيء المدمي جدا. على أي حال كانت هذه كلمة لا لا لا, لا بأس بذكر. بعد ذلك نرجع إلى ما كنا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول الدليل العقلي، وذكرنا بأن القضايا العقلية أو الأبحاث التي نبحث حولها في الدليل العقلي تنقسم إلى قسمين، فبعضها أبحاث كبروية نبحث فيها عن حجية الدليل العقلي، وبعضها أبحاث صغروية نبحث فيها حول ثبوت الحكم العقلي وعدم ثبوته. وهذه الأبحاث الصغروية التي نبحث فيها عن ثبوت الحكم وعدم ثبوته على قسمين، منها قضايا تحليلية ومنها قضايا تركيبية. والكلام فعلا حول أول بحث صغروي وحول أول قضية من القضايا التركيبية، وهي أن تكليف العاجز هل هو مستحيل أم ليس بمستحيل، فنبحث حول قضية تركيبية تنتهي بنا إلى ثبوت الاستحالة وتركيب الاستحالة لتكليف العاجز. والبحث حول هذه القضية التركيبية يقدم له بمقدمتين. المقدمة الأولى هي أن المقدمة الأولى بيان معنى القدرة، فنحن عندما نبحث حول التكليف بغير المقدور وهل هو مستحيل أم ليس بمستحيل، فما هو مقصودنا من القدرة وما هو مقصودنا من عدم القدرة؟ يقال بأن المراد من القدرة والمراد من التكليف المقدور هو أن يكون التكليف تحت اختيار المكلف، بحيث يتمكن المكلف من فعله وتركه. كل تكليف يتمكن المكلف من فعله وتركه فهو تكليف مقدور. وأما التكليف الذي لا يتمكن المكلف من فعله أو تركه، لا يتمكن بحيث أن الفعل يكون مجبورا عليه أو الترك يكون مجبورا عليه، ما دام ليس له اختيار الفعل أو الترك، إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، فهو تكليف غير مقدور. كل ما خرج عن حدي الفعل والترك وصار ماذا؟ وصار ضروري الفعل أو ضروري الترك، ولم يكن الفعل والترك بالنسبة إليه على حد واحد، فهو فعل غير مقدور. الفعل المقدور للمكلف ما كان داخلا تحت اختياره بحيث يتمكن من فعله أو تركه، مخير بين فعله أو تركه، يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل. ومتى ما خرج عن هذا الحد بحيث أصبح مقهورا إما على فعله وإما على تركه، فهو ماذا؟ فهو فعل غير مقدور. وهذا الفعل غير المقدور على نحوين. النحو الأول أن يكون الفعل غير المقدور ضروري الوقوع أو ضروري لا وقوع. إما أن يكون ضروري الوقوع كنبضات قلب الإنسان، فإنها ضرورية الوقوع وهي من أفعال الإنسان، من أفعال الإنسان المنسوبة إليه، ولكنها أفعال ماذا؟ غير اختيارية. هذا فعل غير مقدور له باعتبار أنه ضروري الوقوع منه، وهنالك فعل ضروري لا وقوع، وهنالك طرف آخر للتكليف غير المقدور أو للفعل غير المقدور بعبارة أصح، وهو ضروري لا وقوع، كالطيران إلى السماء، فإن هذا الفعل للإنسان ضروري لا وقوع، لا يمكن أن يقع من الإنسان طيران إلى السماء بنفسه، فإذا النحو الأول من أنحاء التكليف بغير من أنحاء الفعل غير المقدور هو الفعل الذي يكون ضروري الوقوع أو ضروري لا وقوع. والنحو الثاني من أنحاء الفعل غير المقدور هو الفعل الذي يكون ممكن الوقوع في حد ذاته، ليس بضروري الوقوع وليس ماذا بغير ضروري، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، ولكنه خارج عن اختيار الإنسان لعارض معين. وقد مثل السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية لهذا النحو من الأفعال بنبع الماء في جوف الأرض، فقال بأن نبع الماء في جوف الأرض خارج عن اختيار الإنسان، مع أنه يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، ليس بضروري الوقوع وليس بضروري ماذا عدم الوقوع. ولا يخفى بأن هذا المثال في غير محله، فإن بحثنا يا سيدنا الشهيد إنما هو عن أفعال الإنسان، الأفعال التي يصح أن تنسب إلى الإنسان. وأما نبع الماء في الأرض فهو ليس من الأفعال التي تنسب إلى الإنسان. لذلك عدل بعض الشراح أعزه الله تعالى وحفظه إن شاء الله ونفعنا بعلمه إلى التمثيل بمثال آخر، فمثل بالنوم وقال بأن النوم من الأفعال التي تصدر عن الإنسان وينطبق عليها ماذا هذا النحو من الأفعال. وبتصوري أيضا أنه لم يوفق في مثاله هذا، لأن النوم من ضروري الوقوع وليس من ممكن الوقوع الذي يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، بل النوم من ضروري الوقوع فهو مندرج ضمن النحو الأول. وكلامنا الآن في الأفعال التي تكون ممكنة الوقوع، فمن الممكن أن تقع ومن الممكن أن لا تقع، إلا أنها لعارضين لا تقع من الإنسان أو تقع من الإنسان. ولو أردنا أن نمثل لذلك فلعله يمكن التمثيل لذلك بالإنسان السجين المكلف بالحج. لو توجه التكليف إلى شخص بالحج فرضا وكان هذا الإنسان سجينا، فإن هذا الفعل وهو الذهاب إلى الحج ممكن الوقوع منه، ممكن أن يقع وممكن أن لا يقع، ولكنه خرج عن اختياره بسبب سجنه، خرج عن اختياره بسبب حبسه. هذا النحو من الأفعال يمكن التمثيل به للنحو الثاني، وأما مثال النوم ومثال نبع الماء فهما خارجان عن هذا النحو. إذن كل فعل كان المكلف مخيرا بين فعله وتركه فهو فعل مقدور، وكل فعل لا يكون للمكلف خيار في فعله أو تركه، بل هو إما مجبور على فعله إما مجبور على تركه، فهو فعل غير مقدور. هذا الفعل غير المقدور إما أن يكون من ضروري الوقوع أو لا وقوع، وإما أن يكون ممكن الوقوع في حد ذاته ولكن لعارض يكون ماذا خارجا عن اختيار المكلف، فيكون فعلا غير مقدور. صار معلوما هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية التي يتوقف عليها بيان هذا المطلب فهي مراحل التكليف، وقد مر علينا في غير مبحثين بأن التكليف له مراحل أربع. المرحلة الأولى مرحلة الملاك، والمراد من الملاك المصلحة الباعثة على الجعل أو المفسدة الباعثة على عدم الجعل، أو بعبارة أدق المصلحة الباعثة لشوق المولى، والمفسدة الباعثة لبغض المولى. ملاك الأحكام وملاك التكاليف عبارة عن المصالح والمفاسد التي من ورائها، وهي إما باعثة إلى شوق المولى تجاه ذلك الفعل إذا كانت فيه مصلحة، وإما هي باعثة إلى بغض المولى نحو ذلك الفعل فيما لو كانت فيه ماذا؟ مفسدة. هذه نعبر عنها بمرحلة الملاك. المرحلة الثانية هي مرحلة الإرادة، ومرحلة الإرادة معناها إما الشوق إلى الفعل ذي المصلحة، وإما البغض إلى الفعل ذي المفسدة. فإذا كانت في الفعل مصلحة أوجبت شوقا، وذلك الشوق نعبر عنه بالإرادة، وإذا كانت في ذلك الفعل مفسدة فإنها أوجبت ماذا؟ بغضا، وذلك البغض نعبر عنه بالإرادة أيضا. فالإرادة عبارة عن الشوق، شوق المولى للمصلحة، وعبارة عن بغضه أيضا للمفسدة. والمرحلة الثالثة هي مرحلة الجعل، ومرادنا من مرحلة الجعل مرحلة اعتبار الفعل ذي المصلحة على عهدة المكلف، أو اعتبار عدم الفعل ذي المصلحة على عهدة المكلف. فالاعتبار والتقنين والتشريع نعبر عنه بمرحلة الجعل. والمرحلة الرابعة من مراحل التكليف هي مرحلة الإدانة، وقال بأن المقصود من مرحلة الإدانة مرحلة تنجز التكليف على المكلف، ومرحلة دخول المكلف في عهدة المسؤولية، ومرحلة استحقاقه للعقاب على المخالفة. فإذا تنجز التكليف على المكلف، وكان المكلف داخلا في عهدة مسؤولية التكليف بحيث أنه إذا خالف فهو مستحق للعقوبة، هذه المرحلة للتكليف نعبر عنها بمرحلة الإدانة. إذن فكل تكليف شرعي يمر بمراحل أربع: مرحلة الملاك، ومرحلة الإرادة، ومرحلة الجعل، ومرحلة الإدانة. بعد بيان هاتين المقدمتين يقع الكلام حول أن المولى
لما تعبر عنه بالإدانة لم يعبر عنه بأنه يستحق الإعقاب، إنما يأتي بخالف التكليف الواصل إليه ويستحق الثواب حينما يعمل بالتكليف لفي مصلحة.
إذا استحق الإدانة، إذا استحق الإدانة فقد استحق الثواب بالضرورة، بينما إذا استحق الثواب ليس يستحق العقاب على المخالفة بالضرورة. فهذا التعبير أوضح في الدلالة على المطلوب عندما يقول مرحلة الإدانة. إذن هذا التعبير ظاهر في تنجز التكليف على المكلف، بينما إذا قال مرحلة استحقاق الثواب هذا ليس ظاهرا، ليس تعبيرا واضحا في تنجز التكليف على المكلف، لأن استحقاق الثواب لا يلزم منه بالضرورة ماذا؟ لا يلزم منه بالضرورة تنجز التكليف، فإن استحقاق الثواب يتحقق وإن لم يتنجز التكليف على المكلف. بخلاف استحقاق الإدانة لا يتم إلا مع تنجز التكليف، متى ما تنجز التكليف استحق الإدانة وإلا لم يستحق. فهذا التعبير أجلى وأدق من التعبير بذلك التعبير، وهو أجمع للتعبيرين للمدلولين للمطلوبين. تفتهم بعد هاتين المقدمتين يقال بأن المولى هل يمكن أن يكلف بغير المقدور أو لا يمكن؟ هذا بحثنا. ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال أن التكليف بغير المقدور ممكن أو ليس بممكن، يعني إثبات الاستحالة للتكليف بغير المقدور أو إثبات الإمكان كما هو مقتضى القضية التركيبية، من أجل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من طرح سؤال أدق، فيقال بما أن التكليف له مراحل أربع فعندما تطرحون هذا التساؤل التكليف بغير المقدور محال أو ليس بمحال، مرادكم من التكليف بغير المقدور التكليف في أي مرحلة من هذه المراحل الأربع؟ هل هو التكليف بغير المقدور في مرحلة الميلاد هذا هو المحال، أو التكليف بغير المقدور في مرحلة الإرادة هذا هو المحال، أو في كل المراحل الأربع التكليف بغير المقدور محال، أو هنالك تفصيل بين هذه المراحل؟ لا بد من طرح السؤال بهذه الصورة ليكون الجواب بصورة دقيقة عنه. فيقال حينئذ لا بد من التفصيل بهذا النحو، بحيث نقسم الصور إلى ثلاث صور، فنقول الصورة الأولى هي التكليف بغير المقدور في مرحلة الإدانة، هل هذا محال أم ليس بمحال؟ والجواب بأنه محال بالضرورة، يستحيل التكليف بغير المقدور في مرحلة الإدانة. يعني ماذا؟ يعني أن التكليف في مرحلة الإدانة مشروط بالقدرة، فإذا لم تكن هنالك قدرة فلا إدانة، هذا معناه. لماذا؟ لوجود حكم عقلي عند الإنسان بأن التكليف غير المقدور أو بأن الفعل غير المقدور خارج عن حدود دائرة حق الطاعة، فالعقل الذي ألزم بامتثال أوامر المولى واجتناب نواهيه وألزم المكلف بالإنقياد لله سبحانه وتعالى، هذا العقل الذي حكم بأصل تنجز حق الطاعة على الإنسان إنما حكم به في حدود دائرة التكاليف المقدورة، في حدود دائرة الأفعال المقدورة، وأما الأفعال غير المقدورة فالعقل حاكم في مرحلة الإدانة بأن المولى ماذا؟ ليس في دائرة حق طاعته يوجد تكليف غير مقدور، بل التكليف غير المقدور والفعل غير المقدور خارج عن حق طاعة المولى. فإذا كان خارجا عن حق طاعة المولى إذن لو ارتكبه الإنسان لأنه غير مقدور لا تتحقق مخالفة للمولى، لأن الفرض أنه لم يدخل في حق مولويته حتى يكون فعله ماذا؟ مخالفة له. فإذا لم تتحقق المخالفة لم تتحقق العقوبة والإدانة، لأن موضوع الإدانة والعقوبة إنما هو مخالفة ماذا؟ مخالفة المولى. والفرض أن هذا التكليف لم يدخل في دائرة حق المولى حتى يكون فعله مخالفة له، صار معلوما. فإذا التكليف في مرحلة الإدانة بحكم العقل مشروط بالقدرة، هذا لا كلام. الصورة الثانية، التكليف في مرحلة الملاك والإرادة، هل هو مشروط بالقدرة أم غير مشروط بالقدرة؟ قال السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: من ناحية ثبوتية يمكن أن يتصور بأن مرحلة الملاك ومرحلة الإرادة يمكن أن يكون التكليف القدرة شرطا فيهما. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لا توجد مصلحة إلا مع القدرة، ولا توجد إرادة إلا مع القدرة، هذا ممكن. ومن الممكن عدم دخالة شرط القدرة فيهما، فإن التكليف في مرحلة المصلحة بما هو في مرحلة الملاك، يعني من الممكن أن يتصور ماذا؟ يتصور وجود مصلحة وتتصور وجود مفسدة وإن لم تكن هنالك قدرة على الفعل، هذا ممكن. هذا الفعل فيه مصلحة وإن لم تكن هنالك قدرة عليه، وفيه مفسدة وإن لم تكن هنالك قدرة عليه، هذا ممكن تصوره. كذلك أيضا في مرحلة الإرادة ممكن أن يبغض المولى فعلا مع أنه غير مقدور، وأن يحب المولى فعلا للمكلف مع أنه ماذا؟ مع أنه غير مقدور له. فمن ناحية ثبوتية يمكن تصور القدرة شرطا في مرحلة الإرادة والملاك، ويمكن أيضا أن لا تكون شرطا في مرحلة الإرادة والملاك. وعلى هذا يتفرع اصطلاح أصولي للأصوليين، فيعبرون عن القدرة إذا اشترطت في مرحلة الملاك والإرادة بأنها قدرة شرعية، ويعبرون عن القدرة إذا لم تؤخذ شرطا في مرحلة الإرادة والملاك بأنها قدرة ماذا؟ عقلية. لماذا؟ لأنه سواء أخذ شرط القدرة في لسان المولى أم لم يؤخذ شرط القدرة في لسان المولى، فإن العقل حاكم بأن التكليف غير المقدور ماذا؟ بأن التكليف غير المقدور بالنتيجة هو مشروط بالقدرة، فالقدرة هنا عقلية وإن لم يأخذها الشارع في لسان دليله، فتبقى هنالك قدرة عقلية مأخوذة شرطا في لسان العقل بحكم العقل وإن لم تؤخذ بلسان الشارع كيفما كان. إذن في الصورة الأولى وهي مرحلة التكليف في مرحلة الإدانة لا ريب في أن القدرة شرط، هذا لا كلام، ثبوتا وإثباتا. وأما التكليف في مرحلة المصلحة والجاعل فمن الممكن أن يكون شرطا ومن الممكن أن لا يكون شرطا، فأخذه شرطا يعني أخذ القدرة شرطا هذا ماذا؟ ليس ضروريا. وأما الصورة الثالثة فهي التكليف في مرحلة الجاعل، لا في مرحلة الإرادة ولا في مرحلة الملاك ولا في مرحلة الإدانة، في مرحلة الجعل. في مرحلة الجعل هل يشترط أن يكون التكليف مقدورا أو لا؟ حينئذ للإجابة عن هذا السؤال لا بد من الالتفات إلى أمر، وهو أن الجعل يعني اعتبار القانون وتقنين القانون وجعل هذا على عهدة المكلف، إما أن يكون بغرض إبراز المصلحة والمفسدة فقط، يعني كأن المولى يريد أن يقول هذا الفعل فيه مصلحة وهذا الفعل فيه ماذا مفسدة، هذا غرضه، وإما أن يكون التكليف في مرحلة الجعل بغرض البعث والتحريك، يكلف الإنسان بغرض بعثه وتحريكه. لا ريب في أن هذا النحو الثاني هو الظاهر من التكليف، الظاهر من الجعل أنه بداعي البعث والتحريك، لا لمجرد الإخبار عن وجود مصلحة ومفسدة وإن لم يتحرك المكلف وإن لم ينبعث، هذا خلاف الظاهر. الظاهر الجعل لأجل ماذا؟ لأجل البعث والتحريك. فإذا هنالك نحوان من الجعل، إذا كان الجعل على النحو الأول يعني بغرض الإخبار عن المصلحة والمفسدة فهو غير مشروط بماذا؟ بالقدرة، لأن المولى بحسب الفرض لا يريد من العبد أن ينبعث ويريده أن يتحرك حتى لأنه لا بد أن يكون قادرا، بل إنما يريد أن يخبره عن وجود مصلحة الفعل ومفسدة، وهذا يتحقق سواء كان المكلف قادرا أو غير قادر، فالقدرة ليست بشرط. وأما إذا كان الجعل بداعي البعث والتحريك فهو مشروط بالقدرة يقينا. لماذا؟ لأن الغرض بحسب الفرض هو البعث هذا والتحريك، فإذا جعل المولى للتكليف مع أنه يعلم بأن غرضه لن يتحقق لأن المكلف بحسب الفرض ماذا؟ غير قادر، فحينئذ يكون الجعل له لغوان، واللغو يستحيل صدوره من الجاعل، فلا بد أن يكون الجاعل ماذا؟ فلا بد أن يكون المكلف عفوا قادرا ليجعل له التكليف بداعي البعث والتحريك، وإلا كان جعله لغوا واللغو لا يصدر منه. فتحصل إلى هنا بأن التكليف في مرحلة الإدانة مشروط بالقدرة بلا ريب، بينما هو في مرحلة الجعل مشروط إذا كان الجعل على ما هو ظاهره يعني بداعي البعث والتحريك، وغير مشروط إذا كان بداعي الإخبار عن المصلحة والمفسدة، بينما هو في مرحلة الملاك والإرادة قد يكون مشروطا بالقدرة وقد لا يكون مشروطا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.